بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 125 من الفقه الواضح. الحكمة في تشريع المواريث. شرع الله سبحانه وتعالى التوارث في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وجعله نظاما قويما محكما يعد معجزة من معجزات التشريع الإسلامي، يفيض رحمة وعدلا وسدادا ورشدا، تجد فيه النفوس المؤمنة عظة وطمأنينة ورضا وسكينة. ويتمثل ذلك النظام أو يمثل يمكن أن يكون جملة من الأمور الآتية: 1. حكم الله سبحانه وتعالى بأن تكون تركة المتوفى ملكا لأبنائه وبناته وأمه وأبيه وإخوته وأخواته وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم، لأنهم أمس الناس قرابة منه، ولأنه كان يستنصر بهم ويستعين ببعضهم في تكوين تركته، فلا جرم أن تكون هذه التركة في من كانوا سببا في تكوينها على وجه من الوجوه. 2. حدد لكل وارث نصيبا معينا، فحسم بهذا مادة النزاع التي تزرع الأحقاد وتقطع الأرحام. 3. كان نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل، لأنه الكافل لأسرته وعليه وحده يقع عبء الإنفاق. 4. ألحقت الزوجية بالقرابة تقديسا للصلة بين الزوجين وإبرازا لمظهر الوفاء. 5. وألحق الولاء أيضا بالقرابة اعترافا بالجميل وشكرا على المعروف. قبل المتابعة في الحاشية 1 سيأتي بيان معنى الولاء فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. أتابع بعون الله عز وجل. فعلم الميراث يعد نظاما دعت إليه الحياة الاجتماعية، وحفزت نحوه الحكمة الإلهية لعمران الكون والتوازن بين أفراد المجتمع، لأنه بما فيه من توزيع تركة المورث الواحد بين وارثين عدة وانتقالها من جيل إلى جيل يفتت الملكية ويحارب الأثرة. والشريعة الإسلامية تدعو دائما إلى عدم تركيز المال في يد بعض الناس وحرمان غيرهم منه، وذلك ليس بتشريع المواريث وحدها، ولكن بكثير من التشريعات المالية على اختلاف أنواعها، كما هو معلوم من القرآن والسنة. شروط الإرث. يشترط في تحقق الميراث أمران: الأول، موت المورث حقيقة أو حكما بأن يكون مفقودا لا يعرف له مكان، فيحكم القاضي بموته بناء على طول غيابه وجهل موطنه وقرائن أخرى يستعين بها في إصدار الحكم. الثاني، حياة الوارث بعد موت المورث حياة حقيقية. إذن حياة الوارث بعد موت المورث حياة حقيقية أو تقديرية بأن يكون حملا، فلا يعلم إن كان حيا وقت حياة المورث أم لا، فيقدر أنه حي فيحجز له نصيبه من الميراث بناء على هذه الحياة التقديرية. فإن خرج من بطن أمه حيا أخذ نصيبه، وإن خرج ميتا فليس له شيء. فإذا مات اثنان أو أكثر بينهم علاقة توارث في حادث واحد ولم يعلم السابق منهما، فلا توارث بينهما لعدم التحقق من حياة الوارث عند موت المورث، وتقسم تركتهم جميعا بين الورثة الأحياء. أسباب الميراث. أسبابه 3: قرابة ونكاح وولاء. 1. أما القرابة فهي رابطة النسب الناشئة عن الولادة بين الوارث والمورث، وهي أقوى أسباب الميراث، ويرث بها سائر أقارب الميت بشروطهم كأولاد الميت وآبائه وإخوته وأعمامه وذوي رحمه. 2. وأما النكاح فهو الزواج الناشئ عن عقد صحيح، سواء دخل الزوج بزوجته أم لا، فمتى مات عنها ورثته، ومتى ماتت عنه ورثها دخل بها أم لم يدخل بها. فإن طلقها قبل الدخول فلا ترثه ولا يرثها ولا عدة عليها، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أما إن طلقها بعد الدخول فإنها ترثه ويرثها ما دامت في عدتها، فإن خرجت من عدتها فلا توارث بينهما. وقد اشترط الفقهاء في النكاح الذي يكون سببا في الإرث أن يكون ناشئا عن عقد صحيح لإخراج النكاح الفاسد، كمن تزوج أخته من الرضاع ولم يعلم بذلك إلا بعد الدخول فإن نكاحه باطل يفسخ من غير طلاق ولا يكون سببا في الميراث. وإن ترتبت عليه آثار أخرى بعد الدخول كالمهر والعدة والنسب ثلاثة، وأما الولاء فهو الاعتاق، فمن أعتق عبدا فمات العبد كان ماله له، بشرط ألا يكون للعبد أي وارث آخر من زوج أو قريب مطلقا. والأصل في الإرث بهذا السبب ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتقه. وإنما أعطى الإسلام للمعتق الحق في ميراث العبد الذي أعتقه، لأنه هو المنعم عليه بأسمى شيء في الحياة وهو تحريره من رقه، فكان من حقه أن يرثه إذا لم يكن له وارث. ولا يخفى ما فيه من الحث على الاعتاق وتخليص الرقاب من الرق، وقد عمل الإسلام على تخليص الإنسان من ذل العبودية لغير الله سبحانه وتعالى بكل السبل، حتى زال الرق وانقطعت آثاره في العالم كله تقريبا من غير إجبار للسادة ولا إجحاف لحقوقهم ولا تبديد لثرواتهم، إذ لم يكن تحرير العبد لم يكن تحرير العبيد بقانون ملزم، وإنما كان بالترغيب في ثواب الله سبحانه وتعالى كما هو معروف في من نصوص الشرع. وفي أسباب المواريث يقول صاحب الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة: نكاح وولاء ونسب. وأظن أن البيت ناقصا، والأصح وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب، ويحتاج إلى تحقيق في ضبط وزنه ولغته وأصله. في الحاشية 1 سورة الأحزاب 2: راجع أمر العبيد في الشريعة الإسلامية في كتاب بلال للعقاد، فهو أحسن من كتب أو أحسن من كتب في هذا الموضوع على حسب ما يقول المؤلف. 3 الورى الخلق. 4 صاحبة ربه، يعني صاحبة المقصود في البيت. أتابع بعون الله عز وجل. موانع الإرث: موانع الإرث هي التي تحول بين الوارث وحصوله على نصيبه، أو هي ما تفوت به أهلية الإرث بعد وجود سببه، وهي ثلاثة أمور: 1 الرق، فلا يرث العبد أحدا من أقاربه، وذلك لأنه ليس أهلا لتملك، فهو وما ملكت يداه لسيده، فإذا ورثاه أو فإذا ورثناه أخذ سيده ميراثه، فيكون هذا في الحقيقة توريثا للأجنبي بغير سبب وهو غير مشروع. 2 القتل، فلا يرث القاتل من مقتوله شيئا، لما رواه الدارقطني عن ابن عباس وابن ماجه عن أبي هريرة والإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا، ولو لم يمنع القاتل من ميراث المقتول لاتخذ الورثة قتل مورثيهم ذريعة للوصول إلى تركاتهم وتملكها والانتفاع بها، فتسود الفوضى ويشيع القتل بين الأقارب. والقتل المانع للإرث عند الحنفية هو ما كان مباشرا وأوجب بذاته قصاصا أو كفارة، وكان من مكلف بغير حق أو عذر. أما إذا كان القتل غير مباشر بأن كان بالتسبب أو من غير مكلف كالصبي أو المجنون، أو كان القتل بحقه بأن يكون قد قتله قصاصا بأمر الحاكم أو لعذر كالدفاع عن النفس والعرض، فلا يمنع هذا من الميراث. ويرى المالكية أن القتل المانع من الإرث هو القتل العمد عدوانا، سواء كان مباشرا أم كان سببا فيه بالإعانة أو التحريض أو شهادة الزور المؤدية إلى ذلك، تتوفر النية في قتله وتأثيرها في حدوثه، فيخرج من ذلك القتل الخطأ، والقتل الواقع من الصبي والمجنون، والقتل بحق قصاصا أو حدا، والقتل بعذر كالدفاع عن النفس والعرض. وفي المسألة خلاف طويل يراجع في أمهات الكتب الفقهية. 3. اختلاف الدين. فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لما رواه مسلم وغيره عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وذلك لأن اختلاف الدين يقطع الولاية بين المتوارثين، والميراث كما هو معروف قائم على الولاية والمناصرة، وهذا المانع مجمع عليه عند أهل العلم، إلا خلافا يسيرا وقع بين الصحابة والتابعين في ميراث المسلم من الكافر، منهم معاذ ومعاوية وابن الحنفية والشعبي وابن المسيب، فقد قالوا بتوريث المسلم من الكافر دون توريث الكافر من المسلم. هذا وغير المسلمين يرث بعضهم بعضا، لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة. وفي موانع الإرث يقول صاحب الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. الحقوق المتعلقة بالتركة. يتعلق بتركة الميت 4 حقوق: الأول تجهيزه، فيأخذ من ماله بقدر ما يتطلبه تغسيله وتكفينه ودفنه في الحدود المشروعة من غير إسراف ولا تبذير. وإذا أسرف أحد الورثة في شيء من تجهيزه فلا يلزم الورثة أن يشتركوا معه فيما أخرجه من المال زائدا على المعتاد، وهذا الحق مقدم على غيره لأنه من حاجات الميت الأصلية. الثاني قضاء دينه، ويأتي هذا الحق عند الإمام أحمد بعد التجهيز. ويرى الأئمة الثلاثة أن الدين العيني يقدم على التجهيز، فإذا استغرق الدين التركة كلها وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته. الثالث الوصية، وتنفذ في حدود الثلث من التركة. الرابع الميراث، فما بقي من التركة يقسم على الورثة بمقتضى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الوارثون من الرجال 10 إجمالا 15 تفصيلا، وهم الابن وابن الابن مهما نزلت درجته، والأب والجد مهما علت درجته، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والزوج والمعتق. وقد ذكرهم صاحب الرحبية إجمالا فقال: والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع كلاما ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. الوارثات من النساء، والوارثات من النساء 7 إجمالا 10 تفصيلا، وهن البنت وبنت الابن مهما نزلت درجتها، والأم والجدة لأم مهما علت درجتها، والجدة لأب مهما علت درجتها، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. قال صاحب الرحبية: والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. وقد ذكر صاحب الرحبية الوارثين والوارثات إجمالا، فبلغ عددهم 17 وارثا إجمالا، ولكنهم على التفصيل 25 وارثا أقسام الوارثين. وينقسم الوارثون إلى قسمين: واحد، الوارثون بالفرض، وهو النصيب المقدر في نص الكتاب العزيز، وهم 12 وارثا، 8 من الإناث وأربعة من الذكور. أما الإناث فهن البنت وبنت الابن والأم، والجدة والأخت الشقيقة عند انفرادها عن معصب، والأخت لأب عند انفرادها عن معصب، والأخت لأم عند عدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث، والزوجة على ما سيأتي بيانه. وأما الذكور فهم الأب والجد عند فقد الأب، والأخ لأم والزوج. اثنان، ومن سوى هؤلاء وارث بالتعصيب لا بالفرض، كالابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن العم وابن الأخ والمعتق وغيرهم. الفروض وأصحابها. الفرض كما علمت هو النصيب المقدر في الشرع لكل وارث في كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى لسان نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وهو 6 أنواع: 3 منها زوجية هي النصف والربع والثمن، والأخرى فردية هي الثلثان والثلث والسدس. وكل فرض من هذه الفروض له أفراد يختصون به فيما يلي بيانه. من له الثلثان؟ الثلثان فرض 4 أصناف من النسوة: 1 البنتان فأكثر عند عدم وجود من يعصبهن، 2 بنتا الابن فأكثر عند عدم وجود من يعصبهن، 3 الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم وجود من يعصبهن، 4 الأختان لأب فأكثر عند عدم وجود من يعصبهن، وذلك بشروط يأتي ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. من له الثلث؟ الثلث فرض نوعين من الورثة: 1 الاثنان فأكثر من الإخوة والأخوات لأم، سواء أكانوا من الذكور فقط أم من الإناث فقط أم منهما معا، إذا لم يكن للمورث فرع وارث أو أصل مذكر. 2 الأم بشرط ألا يكون للمتوفى فرع وارث ولا يوجد عدد من الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب أو لأم. من له السدس؟ السدس فرض 7 من الورثة: 1 الأب عند وجود ولد ذكر للميت أو أكثر، 2 الجد الصحيح عند وجود ولد أو أكثر للمتوفى، وسيأتي تعريف له عند الكلام عن ميراثه، 3 الأم إذا كان للمتوفى فرع وارث أو 2 فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا، والفرع الوارث هو الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن مهما نزلت درجتهم، 4 الجدة الصحيحة انفردت الجدة أو تعددت إذا لم تكن محجوبة، وسيأتي تعريف الجدة الصحيحة عند الكلام عن ميراثها، 5 بنت الابن واحدة أو أكثر مع البنت الصلبية الواحدة، 6 الأخت لأب واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة، 7 الواحد من الإخوة لأم عند عدم وجود الأصل الوارث والفرع الوارث. من له النصف؟ النصف فرض 5 من الورثة: 1 من الذكور و4 من الإناث، وهم: 1 الزوج إذا لم تكن لزوجته ولد منه أو من غيره، 2 البنت الواحدة الصلبية إذا لم يكن معها من يعصبها، 3 بنت الابن عند عدم الفرع الأعلى منها إذا كانت واحدة ولم يكن معها من يعصبها، 4 الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة غير معصبة بالغير أو مع الغير، وسيأتي معنى التعصيب بالغير ومعنى التعصيب مع الغير فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. 5 الأخت لأب إذا كانت واحدة غير معصبة بالغير أو مع الغير ولا يوجد معها أخت شقيقة أو أخ شقيق. من له الربع؟ الربع فرض اثنين من الورثة وهما الزوجان واحد، فتستحقه الزوجة إذا لم يوجد لزوجها المتوفى ولد منها أو من غيرها، سواء أكانت الزوجة واحدة أم أكثر. اثنان، ويستحقه الزوج عند وجود ولد لزوجته المتوفاة منه أو من غيره من له الثمن. أما الثمن فهو فرض واحدة من الورثة وهي الزوجة إذا كان لزوجها المتوفى ولد منها أو من غيرها، ومثلها الزوجات عند اجتماعهن. ميراث أصحاب الفروض. تكلمت فيما سبق عن الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، وذكرت أصحابها، وفيما يلي أذكر نصيب كل وارث منهم بالتفصيل. وقد عرفت أيضا فيما سبق أنهم 12 فردا، 8 من الإناث وأربعة من الذكور، وقد بدأنا بهم قبل أصحاب العصبات عملا بقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكره. أخرجه مسلم عن ابن عباس في كتاب الفرائض. ومعنى الحديث: أعطوا الفرائض أي السهام المقدرة لأهلها المستحقين لها شرعا، وما بقي من التركة فهو لأقرب عاصب من أقارب المورث. واحد، البنت الصلبية. والبنت هي التي من صلب المورث مباشرة لها ثلاث حالات: واحد، إذا كانت واحدة وليس معها ابن للميت يعصبها، وليس معها أخت أو أكثر، ففرضها نصف التركة لقوله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. اثنان، إذا كان معها ابن للميت أو أكثر فإنها ترث بالتعصيب حينئذ لا بالفرض، فيكون لها نصف حظ الذكر لقوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثلاثة، إذا كان معها أخت أو أكثر وليس للميت ابن فإن لهن الثلثين فرضا لقوله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقد نصت الآية على أن الثلثين نصيب من فوق الاثنتين، ولم تصرح بنصيب الاثنتين، ولكن الحكم لهما بالثلثين جاء إما من قياسهما على الأختين، فقد صرحت الآية التي في آخر النساء بفرضهما، قال سبحانه وتعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإذا كانت الأختان عند انفرادهما يحصلن على الثلثين، فالبنتان الصلبيتان تحصلان عليه بطريق الأولى. وإما أن يكون قد ثبت لهما الثلثان بالسنة، وهو الأظهر عندي، لأن السنة تبين ما أجمله القرآن كما هو معروف، فقد جاء في صحيح أو في سنن الترمذي في كتاب الفرائض من حديث جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع أتت الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم بابنتيها، وقد أخذ عمهما مال والدهما، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. والخلاصة في ميراث البنت الصلبية أنه إما أن يوجد معها ابن للمتوفى أي أخ لها، أو لا يوجد، فإن وجد صارت عصبة به ويكون إرثها بطريق التعصيب، وإن لم يوجد معها ورثت بطريق الفرض، وفرضها حينئذ النصف إن كانت واحدة، والثلثان مع واحدة غيرها أو أكثر. اثنان، بنت الابن. المراد ببنت الابن كل بنت تنسب إلى الميت بواسطة الابن مهما نزلت درجة هذا الابن، وهي في الميراث كالبنت الصلبية ترث بالفرض وترث بالتعصيب، ويعصبها ابن في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه. ولا في الميراث خمسة أحوال: واحد لها النصف فرضا عند عدم وجود ولد الصلب كالبنت الصلبية لقوله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. ولفظ البنت يطلق على الصلبية وبنت الابن مهما نزلت، وكذلك لفظ الابن يطلق ويراد به المباشر وغيره. اثنان: لها السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين. ثلاثة: إذا كن اثنتين فأكثر كان لهن الثلثان فرضا. كان لهن الثلثان فرضا كالبنتين الصلبيتين فأكثر. أربعة: لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا إذا وجد معهن ابن ابنين بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن. اثنان: لا يرثن مع وجود الابن الأم. للأم ثلاث حالات: واحد، تأخذ السدس إذا كان للميت ولد، أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقا سواء كانوا من جهة الأب والأم أم من جهة الأب أم من جهة الأم. قبل متابعة في الحاشية: واحد، يطلق الولد على الذكر والأنثى. تابع بعون الله عز وجل. اثنان، تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم. ثلاثة، تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين، وذلك في مسألتين تسميان بالغرواوين. المسألتان الغرواوان سميتا بذلك لأن الأب يغر الأمة فيخلط نصيبه وهو السدس على نصيبها وهو ثلث التركة، ثم يقاسمها على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ سهمين، وتأخذ هي سهما واحدة وهو ثلث الباقي. فهو ثلث الباقي في الحقيقة ليس ثلث التركة ولكنه سدسها فقط. المسألة الأولى: إن مات رجل وترك أمه وأبه وزوجة فإن للزوجة الربع وللأم الثلث وللأب السدس، ثم يخلط نصيبه بنصيبها ويقاسمها على القاعدة التي ذكرناها، فتكون المسألة من 12 3 للزوجة و6 للأم و3 للأب، لكن بعد المخالطة يصير له ستة لا ثلاثة وهو ضعف نصيبها، فيكون بذلك قد غروها وهي أما غروة محمودة، لأن ما يأخذه زوجها يعود إليها في الغالب بطريقة أو بأخرى، ويكون الشرع بذلك قد أرضاها أولا بإعطائها ثلث التركة، ويكون قد أنصف الرجل أيضا وطيب نفسه بهذه الحيلة التربوية فأعطاه ضعف نصيبها، فهي قسمة فيها ملاطفة لهما وحفظا لحق كل منهما بطريقة لا تحرج أي منهما. والمسألة الثانية: إن ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا فإن الزوج يأخذ النصف وهو 3/6، وتأخذ الأم أولا ثلث التركة وهو 2/6، ويأخذ الأب السدس وهو 1/6، ثم يخلط نصيبه بنصيبها ويتقاسمان على القاعدة المتقدمة، فيحرز لنفسه 2/3 بينما تحرز هي نصفه وهو 1/3، وتسمى هذان المسألتان أيضا بالعمريتين أخذا من قضاء عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فيهما بثلث باقي التركة. وقد اختار القانون المصري توريث الأم ثلث الباقي من التركة في هاتين المسألتين تبعا لجمهور الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنهم وجمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة خلافا لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ومن تابعه. ومما تقدم نعلم أن الأم ترث بالفرض ولا ترث بالتعصيب، وأن لها ثلاث حالات: حالة ترث فيها السدس، وحالة ترث فيها الثلث، وحالة ترث فيها ثلث الباقي لا ثلث التركة، وذلك في المسألتين الغرواوين أو الغروائين أو العمريتين كما يسميهما بعض الفقهاء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.